بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وما في معناه من إثبات الخيار من حديث حكيم بن حزام، وهو الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. ابتدأ في الأحاديث التي تتعلق بالمعاملات، والمعاملات هي التعامل بين الناس في طلب المكاسب وطلب الأرباح وطلب الحاجات، وأشهرها البيوع، وجمعت لأنها جمع بيع، والبيع هو مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، مبادلة مال أو منفعة ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كنمر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. المعنى أن البائع يستبدل بسلعته الثمن، والمشتري يستبدل بثمنه السلعة، فكأنهما تبادلا: أعطني هذه السلعة وأعطيك هذا الثمن، أعطني هذا الثمن وأعطيك هذه السلعة. هذا معنى المبادلة. هذه المبادلة تسمى البيع. ذكره الله تعالى في قوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وفي قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وما أشبه ذلك. فهذا البيع هو الذي ورد في السنة إباحته، وبلا شك أنه من ضروريات الحياة، لأن الإنسان تتعلق حاجته بما في يد غيره، وصاحبها لا يدفعها له ولا يبذلها إلا بعوض. فجعل الله هذه المعاوضة ليحصل بها منفعة للطرفين. نكمل بعد الإعلام. لا شك أن هذا البيع أنه من الحاجيات التي لا يستغنى عنها في هذه الحياة، ويحصل بها منفعة للطرفين. فالبائع يشتري الثمن برخص ويبيعها بذبح، فتنمو تجارته، والمشتري يبذل فيها الثمن ويستعملها لحاجته ويحصل بها منفعته، المنفعة الضرورية التي هو بحاجتها، وبحاجة إلى ثوب ليلبسه مثلا، أو طعاما ليأكله، أو دابة ليركبها مثلا، أو ليأكل من لحمها، أو بيتا ليسكنه، بحاجة إلى سلعة يستعملها وليست عنده. وهناك آخر قد ملكها ويريد الربح فيها، فهذا يربح في سلعته وهذا يستعملها ويبذل فيها مالا، فهذا هو أصل شرعية البيوع. والأصل في هذه البيوع أنها على الإباحة ولا يحرم منها شيء إلا بدليل. ولا شك أن الشرع الشريف قد تدخل في مثل هذه الأمور فحرم منها أشياء وأباح أشياء، والغالب أن الذي حرمه هو الشيء الذي فيه ضرر، فيه ضرر على أحد المتبايعين، وذلك النهي عن الضرر. الله تعالى قد أرشد العباد إلى بعض الأمور ونهى عن الضرر، كما في قوله تعالى غير مضار، وفي قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد. واشترط الرضا في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأمر بالإشهاد، قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني إذا خيف الإنكار، إنكار أحد المتعاقبين شرع الإشهاد. وقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ثم الحديث الذي عندنا نقطع الكلام عليهما لأن الكلام على غيرهما قد يخرجنا، فنقتصر على الكلام في هذين الحديثين. الحديث الأول حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفقا وكان جميعا. الخيار معناه أن لكل منهما أن يرجع، البائع والمشتري كلاهما يسمى بائع، فلهذا قال البيعان. وفي رواية المتبايعان، المتبايعان بالخيار، بالخيار. وسبب ذلك أنه قد يندم أحدهما فيتمكن من استرجاع حقه ما دام مجتمعين. يقول بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع، وإذا تفرقا فقد وجب البيع. فأولا هذا الخيار يسمى خيار المجلس، وذلك لأنهما ما داما جالسين أو قائمين أو راكبين وتبايعا، بيتك هذا السوق، بيتك هذا الفيل، بيتك هذه السيارة، قد اشتريتها بكذا وكذا، ما دام يمشيان جميعا، رجع أحدهما وقال ندمت، يتمكن من ذلك، رجع البائع يقدر على الرجوع، رجع المشتري يقدر على الرجوع، ولو كان قد دفع الثمن يسترد ثمنه ويرد السلعة. هذا معنى الخيار، وذلك لأن البيع قد يقع في وقت قصير لا يحصل فيه تأمل ولا تفكر ولا نظر، فيندم أحدهما، يندم البائع ويتذكر أنه بحاجة إلى ثوبه أو بحاجة إلى كتابه فيقول ندمت، يندم المشتري فيذكر أنه لا حاجة له بهذه السلعة وأن عنده مثلها أو أنها رفيعة وغالية فيقول رد علي دراهم يأخذ سلعتك. هذا معنى كونهما بالخيار. فما دام جميعا لم يتفرقا فإن الخيار ثابت. وقد ذكر العلماء للتفرق حالات، أقربها مثلا أنه إذا تفرق أدبر هذا وأدبر هذا، بحيث لو التفت إليه ودعاه باسمه لم يسمع، لو دعاه باسمه دعاء معتادا ولو رفع الصوت يا فلان لم يسمع، يسبب هذا التفرق. كذلك مثلا إذا كان في منزل فخرج أحدهما من حجرة ودخل الحجرة الثانية فيعتبر قد تفرق. وكذلك لو اشترى منك مثلا في دكانك وغاب عنك في زقاق آخر أو في سكة أخرى خفي عليك فيعتبر هذا تفرقا. بالتفرق يلزم البيع. لو قال بعد ذلك ندمت، قاله البائع وقاله المشتري، لم يقبل منه، وذلك لأنه ينبني على هذا البيع ملكية التصرف. ما دام أنه قد ندم فالمشتري قد يلبس الثوب مثلا أو يلبس الحذاء أو يأكل من الطعام إذا كان مثلا فاكهة أو نحو ذلك، والبائع قد يتصرف بدون نقود، قد يفي بها دينا، قد يشتري بها سلعا، قد يصرفها. فإذا هدم بعد يوم أو بعد نصف يوم أو بعد ما تفرط ما نفعه هذا الندم. وكذلك لو تفرق مثلا وكان قد اشترط خيارا فإن المسلمين على شروطهم، وذلك فيما إذا كان الأمر يحتاج إلى مشاورة في الأمور التي لها قيمة ولها قدر ولها مقام، كما لو اشترى أرضا مثلا ب100,000 يحتاج إلى عمارتها، فاشتراها ب100,000 ونقد بعض الثمن، ولكن اشترط وقال لي الخيار 5 أيام أو أسبوع أستشير وأنظر، فله الحال هذه أن يرجع في 5 هذه الأيام، لأنه قد يسأل عن الجيران فلا يناسبونه مثلا، وقد يبحث عن الثمن فقد لا يجده مجتمعا عنده أو نحو ذلك. فلذلك يصح شرط الخيار. أما إذا لم يشترط، اشترى منك الأرض 100,000 وأعطاك مقدم الثمن مثلا 5,000 أو أكثر أو أقل، ثم إنه ندم بعد يوم أو بعد نصف يوم أو بعد ساعة بعدما تفرط وقال ندمت، رأيت أني مغبون، خذ أرضك ورد علي ثمني، ليس له ذلك، فإنه قد وجب البيع من التفرق فلا يقدر. يستطيع البائع أن يشتكيه ويأخذ منه بقية الثمن. وكذلك لو ندم البائع، لو فكر البائع وقال إنني فكرت وإذا أنا بحاجة إلى أرضي أو إلى بستاني أو إلى عمارتي ولا أستغني عنها، فخذ دراهمك ورد علي مفاتيحها أو رد علي وثائقها، فامتنع المشتري، له ذلك، لا يقدر البائع أن يلزمه باسترجاعها، وذلك لأنه ملكها بهذا العقد بمجرد التفرق، مجرد ما يحصل التفرق بينهما بدون شرط خيار يلزم البيع، ولا يحصل بذلك لأحدهما رجوع. هذا معنى كونه لهما الخيار. لو أسقطاه في حالة اجتماعهما سقط قبل أن يتفرقا. اشترى منك سيارة ب30,000 مثلا وفحصها وعرف صلاحيتها وقلتما جميعا، قال البائع أنا بعتها بيعا منجزاً لا خيار لي وليس لي أن أرجع. فقال المشتري قبلتها واشتريتها وليس لي خيار وليس لي أن أرجع. أسقط هما جميعا قبل أن يتفرقا يسقط، وذلك لأنه ما أسقط سقط. ما دام قد تبايع على أن لا خيار بينهما فإنه يسقط، كما إذا اشترطاه مدة يوم أو مدة يومين أو مدة أسبوع يبقى. هذا معنى قوله أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه وتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فالحاصل أنه يجب يلزم البيع بالتفرق أو بإسقاط خيار أو بمضي مدته التي اشترطت، إذا شرط أنه له خيار 5 أيام أو نحوها ومضت قبل أن يستقيل فإنه يلزم البيع. لكن لو اشترى منك مثلا بيتا وبعدما سلمك الثمن ندم بعد يوم أو بعد أيام وتفكر أنه مغبون وأنه خاسر وجاء إليك وقال رد علي دراهمي، ندمت، يسمى هذا نادم، ويسمى رد دراهمه عليه إقالة، يسمى مستقيلا، يندب لك أن تقيله. لأنه ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وسواء كان الذي ندم هو البائع أو المشتري، قد يندم البائع ويقول تسرعت في بيع هذا المسكن الذي أسكنه أنا وأولادي أو بيع هذه السيارة التي أركبها، ندمت، رد علي بيتي أو سيارتي وخذ دراهمك فإني قد ندمت. يستحب لك أن تقيله وترد عليه بيعه، هذا بعد اللزوم. أما قبل التفرق فليس له أن يمتنع، من ندم منهما فليس للآخر أن يمتنع بل يرسخ مجرد طلب الفسخ، لأن لكل منهما الفسخ. ويمكن أيضا أن يكون لأحدهما الخيار دون الآخر. لو تبايع وهما في المجلس فقال البائع أنا بعته جزما ولا خيار لي، وسكت المشتري، ثم ندم المشتري فله الخيار، وأما البائع فليس له الخيار إذا ندم ليس له الإطالة. وكذا العكس. أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، زياده يحث صلى الله عليه وسلم على الصدق وعلى البيان. صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وهذه الجملة قد تحتاج إلى كلام طويل، ولكن نذكر عليها كلمات قليلة يظهر بها المعنى المراد إن شاء الله. فنقول واجب على البائع أن ينصح لأخيه المشتري وأن يبين له الحقيقة التي يقع فيها. فإذا علم مثلا أنه مغبون وأن السلع رخيصة فعليه أن يبين ولا ينتهي بغفلته. وذلك لأن كثيرا من المشترين قد يدخل السوق ولا يشعر مثلا أن السلع قد رخصت وقد نزلت فيشتري ثانيا، يشتري مثلا عمامة بـ50، يشتري الثوب بـ40 وهي رخيصة عند الناس ولا يدري. المشتري جاهل في نظره أن هذه هي السلع، ولكن البائع عالم بأنه مضمون وعالم بأنه سيجد خطأ منها فيبيعه. والحال هذا نقول لا، بل على المشتري أن يبحث وعلى البائع أن ينصح ويبين. كذلك أيضا كثير من الباعة قد يكتمون العيوب ويكتمون المصالح، فيبيع السيارة وهو يعلم فيها مثلا يعلم فيها عيبا ويعلم فيها نقصا، ويقول أبيعك هذه السيارة التي أمامك وأنا غير مسؤول عنها. نقول لا يكفي ذلك، لقوله فإن صدق وبين لا تكتم العيب الذي تعلمه، أخبر بما فيها بما أنت تعلمه، قل ينقصها كذا وكذا وفيها عيب كذا وكذا ولست بمسؤول عن غيره من العيوب فلا أدري، هذا الذي أعرفه، هذا هو البيان. وكذلك جميع الحالات لا بد من بيان ما تعرفه في هذه السلعة، هذا معنى قوله صدق وبين. كذلك مثلا لو استرشد كذلك المشتري أو البائع وقال مثلا البائع أنا أبيعك بما يبيع الناس، والبائع جاهل ببيع هذه السلع مثلا أكياس مثلا أو غتر أو ثياب، جاء بها إلى هذا السوق وقال أبيعك مثل ما يبيع الناس أو مثل ما يشترون، خدعته أنت وقلت الناس يشترونها بـ50 وأنت تعلم أنهم يشترونها بـ60 أو بـ50 أو بـ55 أو نحو ذلك، فصدقك وباعك. في هذه الحال قد كتمت، والرسول يقول وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. عليك أن تبين وتقول الناس يشترونها بـ55 مثلا فيطلبون الربح فيها، فأنا أشتري كما يشتري الناس. وكذلك لو قال لك بيعني مثل ما يبيع الناس، أنت تعرف أن الناس يبيعون بـ10، فكتمت وقلت بـ15، الناس يبيعون بـ15 وأنت كاذب، تعرف أنهم يبيعون بـ10 وهم على ذلك يربحون لأنهم قد اشتروا بـ9 أو اشتروا بـ8، فلا شك أن هذا أيضا من الكذب، من الكذب الختمة. فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. والأمثلة على ذلك كثيرة لا نطيق بها. فبكل حال يلتزم الإنسان الصدق فلا يهتبل غفلة المشتري ويزيد عليه ويكتمه ما الناس فيه، وكذلك لا يهتبل غفلته ويشتري منه وهو جاهل. كثير من الناس إذا رأى رغبة في الأرض الفلانية أتى إلى صاحبها وخدعه واشترى منه وهو يعلم أنها محل رغبة، وأن الناس يقبلون عليها وأن سعرها قد ارتفع ولا يعلم، فيخدعه ويشتريها برخص، وهذا من الإثمان. وكذلك كثير من الناس يعلم أن مثلا هذه المساكن نحوها قد نزعت ملكيتها وتعوض أهلها، فيأتي إلى أهلها أو إلى بعضهم ويشتريها منهم برخص ويكتمهم حتى يكون له التعويض وأشباه ذلك. هذا كله من الكتمان داخل في هذا الحديث. فإن كذب أو كتم محقت بركة بيعهما، والبركة هي كثرة الخير، فأخبر بأنه مع الصدق والبيان تحصل البركة، ومع الكذب والكتمان يحصل المحق. والمحق قد يكون حقيقيا وقد يكون معنويا، والحقيقي هو أنه ولو كثرت أمواله ولو كثرت أرضاحه وتجارته فإنه لا يجد لها أثرا، بحيث أنه يبقى قلبه فقير، أو أنه يتسلط عليها وينفقها في أشياء لا أهمية لها فلا يجد لها موقعا، أو أن الله تعالى يتلفها إتلافا ظاهرا فيبقى فقيرا متعا بسبب كونه لم ينصح لإخوته المسلمين ولم يصدقهم ولم يبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: النهي عن بيع الحبل الحبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تخمر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟
هذه الحديث الأول داخل في بيع الغرر الذي ورد النهي عنه، وقد كثرت الأمثلة لبيع الغرر، والحكمة فيه أنه لا بد من وجود غبن لأحد المتبايعين غالبا، ولا شك أن الغبن والغلبة يسبب بغضاء وحقدا فيما بين المتبايعين إذا علم بأنه خدعه وخلبه في بيعه، فإنه يحقد عليه ويغمر له العداوة ولا يثق به بعد ذلك، و كلما رآه تذكر أنه الذي خدعه وأنه الذي غره، فلا يكون بينهما أخوة ولا محبة. وهذا ينافي ما يهدف إليه الشرع الشريف. الشرع جاء بأمر المسلمين بالمودة وبالمحبة، أمر المسلمين بأن يتحابوا فيما بينهم وأن يتآلفوا وأن يتآخوا، ونهاهم عن أسباب التقاطع بقوله لا تقاطعوا ولا تجادروا ولا تبادروا ولا تهاجروا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا. إذا اجتنب المسلمون مثل هذه البلوع التي فيها خداع وفيها غرر فبلا شك أنهم تصفو قلوبهم وأنهم يصيرون إخوة فيما بينهم وأنهم يتحابون وكلما تحابوا وتآخوا تعاونوا على الخير تعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى إظهار دين الله تعالى وقوى بعضهم بعضا وساعد بعضهم بعضا بخلاف ما إذا تباغضوا وتحاقدوا وتقاطعوا فبلا شك أنه يحصل بينهم التهاجر والتقاطع ويستفيد كل منهم برأيه ويحقد على أخيه فلا تحصل الأخوة المطلوبة للمسلمين. هذا من الحكم التي استنتجها المسلمون من تدخل الشرع في هذه الأمور. وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على معاملاتهم وعلى مبايعاتهم ولم يأمرهم بأن يستعملوا صيغة كذا وكذا، لم يقل له لا تبع إلا بقولك بعت أو ولا تشتري إلا بقول اشتريت ولا تبع إلا بصفة كذا وكذا، بل أقرهم على معاملاتهم ولكن تدخل في بعض الأشياء لأجل ما فيها من المصلحة وما في تركها من المضرة. ونكمل بعد الأذان. الحديث الأول النهي عن بيع حبل الحبلة، وفي الحديث بعده النهي عن بيع الثمار حتى تزهو، وفي الحديث بعده النهي عن بيعها حتى يبلغ صلاحها. أما حبل الحبلة فسر في الحديث بأنه بيع كان يتبايعه الجاهليون، يبيع أحدهم ناقته بحمل ناقة أخرى أو نحوها أو ولد ولدها أو يبيع ولد الولد، يقول بعتك ولد ما في بطن هذه الناقة، إذا حملت هذه الناقة ثم حمل ولدها حملت الناقة التي تلدها، إذا ولدت بكرة مثلا فإني أبيعك تلك الولد أو ذلك المولود. لا شك أن هذا غرض. كيف يكون غرضا؟ لأنه بيع معدود، قد يحصل وقد لا يحصل، قد يكون الحمل جملا وقد يكون ناقة، وقد يكون الحمل يحصل بعد سنتين وقد لا يحصل إلا بعد 4 سنين، فيكون في ذلك غرضا. هذا إذا قلنا إن المبيع هو حمل الحبل، حبل الحبلة، يعني إذا حبلت هذه وحبلت بنتها فولدت فخذ ما تلده البنت. وهناك من يقول إن المراد الأجل، كان يقول مثلا بعتك هذا الكيس إلى أجل بعيد وهو أن تلد هذه الناقة ويلد ولد وتلد بنتها التي تلد، فعلى هذا يكون أجلا مجهولا لأنه غير محدد. أن تنتج الناقة ثم تنتج بنتها التي في بطنها فيكون ذلك أجلا مجهولا. الحاصل أن هذا من البلوع الجاهلية جاء الإسلام بإزالتها ونسخها. أما الحديث بعده ففيه النهي عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها أو حتى تزهو أو حتى تشتري. والمراد بالثمار الثمرة التي تؤكل بعدما تثمر كالرطب والعنب والتين والرمان وسائر الثمار التي تؤخذ من أشجارها. هذه الثمار لا شك أنها مطلوبة، فإن الذين يغرسون الأشجار يقصدون من غرسها أن تثمر، فإذا أثمرت انتفعوا بثمرها فإما أن يبيعوه وإما أن يأكلوه وهو رطب، وإما أن يتركوه إلى أن يجف ثم يجذوه وهو تمر أو زبيب أو نحو ذلك وينتفعون به. فالثمرة هي المقصودة، وكانوا كثيرا ما يحتاج أحدهم إلى نقود قبل أن تثمر ثمرته، فيأتي إليه أحد التجار فيقول بعتك ثمرة هذه النخلة أو ثمرة هذه العنب، والتمر الثمر لا يزال بسرا، فإذا باعه وهو بسر وجاء وقت النضوج وإذا هو قد أصابه أمراض دمان مثلا كما يسمون أو بياض أو نشاط عاهات تصيب الثمر، فعند ذلك يكون المشتري قد اشترى شيئا لا يناسبه ولا يصلح له، فيقول هذه لا تصلح أعطني غيرها، أعطني النخلة الثانية أو الثالثة، فيتشاجرون عند ذلك أو يختلفون. فإذا رأى هذه الثمرة قد تحت ثمرها النخلة قال ما بعتني هذه وإنما بعتني الأخرى، فيحصل بعد ذلك اختلاف فيما بينهم ويكثر ترافعهم. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع الذي هو البيع قبل أن يبدو الصلاح. فإذا بدا الصلاح فالأصل أو العادة أن العاهات التي تصيبها قليلة، فحينئذ يجوز البيع. ثم فسر بدو الصلاح في النخل بأنها تحمر أو تصغر. معلوم أن النخل أول ما يخرج من أكمامه ولونه أخضر، وعندما يقرب من النضج ينقلب بعضه إلى أحمر، وهو الذي يكون رطبه أسود، وإلى أصفر وهو الذي يكون رطبه أحمر. فيقول بدو السلاح أن يتغير لونه من الخضرة لأن يكون أحمر أو أصفر، فإذا وصل إلى هذه الألوان جاز بيعه. والحال هذا لقلة الآفات التي تعتريه في هذه الحال. هذا هو الأصل، يعني الصحيح أنه يجوز بيعه إذا وصل إلى هذه الحال. أما بالنسبة للعنب فمتى يجوز بيعه؟ إذا بدا صلاحه، بدا بدو صلاحه أن بعضه يسود فإذا انقلب إلى أسود أو أحمر فذلك بدو صلاحه، والذي يبقى على لون الخضرة أخضر إذا تموه حلوا، إذا انقلب ماؤه بعدما كان حامضا إلى كونه حلوا ففي هذه الحال يجوز بيعه. بقية الثمار كثمر التين والتوت والرمان والبرتقال والليمون وسائر الثمار ما يجوز بيع الثمرة وحدها إلا بعدما يبدو صلاحها، يعني أن ينتفع بها، أن يصلح قطعها والانتفاع بها. فأما إذا كان قطعها استغلها فلا يجوز بيعها الحال هذا. ثم يقول في تمام الحديث: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ استدل بهذه الجملة على مسألة وضع الجوائح، وقد ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وصورة ذلك إذا اشترى إنسانا ثمرة ثم أصابتها جائحة قبل أن تصلح، فيقول إنها تذهب على البائع، وإن البائع يرد الثمن إلى المشتري حيث أن المشتري لم يحصل له شيء، لم ينتفع بهذا البيع ولم يقدر شيئا. أما صاحب الشجر فإنه مقدم على مثل هذه الأمور، وتصيبه هذه الجوائح وهذه الآفات عادة، فليس له إلا الصبر والتسلي، يقدر أنه ما باع شيئا. مثال ذلك: إذا اشتريت مثلا ثمرة هذا النحل قبل بلوغ الصلاح أو بعد بلوغ الصلاح، ثم بعدما اشتريتها أصابتها جائحة، جاءها برد فتحاتت، أو أصابتها ريح مثلا فقلعتها، أو صواعق فأحرقتها، آفة من الآفات أو مرض من الأمراض، تذهب على البائع الذي هو المالك، يرد عليك أنت المشتري ثمنك ودراهمك. هكذا ذهب إليه كثير من العلماء، وخصه بعضهم بما إذا باعها قبل أن يبدو الصلاح، أما إذا باعها بعدما بدا صلاحها وجاز بيعها فإنها والحال هذا، ما دام المشتري قد أقدم على الشراء ودفع الثمن، والبائع صلى بينه وبينها، وأصابت هذه الآفة السماوية التي لا صنع لآدمي فيها، فإنه والحال هذه يصبر كما يصبر البائع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباس. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباس؟ قال: لا يكون له سمسارا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
في هذين الحديثين بعض البيوع المنهي عنها، قد ذكرنا أن الأصل في البيوع الإباحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على معاملاتهم وعلى مبايعاتهم، إلا أنه نهى عن ما فيه ضرر. كل شيء فيه ضرر على المتبايعين وعلى أحدهما، أو يسبب شحناء أو يسبب غبنا أو يوقع في الغرر أو نحو ذلك، فقد نهى عنه. والنهي لأجل مصلحة المسلمين، وذلك لأن الضرر يسبب العداوة بين المسلمين، ويسبب المقاطعة، ويسبب التهاجر فيما بينهم، والشحناء، وأن يحمل كل منهم على الآخر، وأن يكون بينهم ضغائن وعداوة. والإسلام جاء بما يجمع شمل المسلمين. المسألة الأولى تلقي الركبة، والمراد بهم الجلب الذين يجلبون السلع إلى البلاد، وسماهم ركبانا لأنهم في الغالب يكونون على رواحلهم قد ركبوها، ولكن الحكم يعم ما لو كانوا مشاة، لو كانوا يسوقون إبلهم أو بقرهم أو غنمهم ويمشون على أرجلهم، فإنه لا يجوز تلقيهم. وكذلك إذا كانوا قد جلبوا طعاما أو جلبوا أقمشة أو جلبوا سلعا أخرى وهم يجهلون الأسعار في هذه البلاد، فالذي يتقبلهم ويتلقاهم خارج البلد قد يخدعهم وقد يغرهم، ويقول إنها رخيصة وإنها لا تساوي كذا وكذا، وأن لو بعتموني لربحتم أكثر من غيركم، فيبيعونه بروح أو يشترون منه بغلا. إذا كانوا مثلا جاهلين بالأسعار وهم يريدون أن يشتروا طعاما أو يشتروا قماشا أو يشتروا أواني أو سلعا أخرى، فيأتيهم ويخدعهم ويقول إنها غالية رفيعة وأنها توجد عندي بكذا، فيبيعهم بأكثر مما يبيع الناس به، فهذا لا يجوز. وإذا حصل ذلك وهبط الأسواق وجدوه قد غبنهم في بيع أو في شراء ولو بشيء يسير، لو غبنهم بواحد من عشرة أو واحد من عشرين يكون لهم الخيار، وذلك لأنه عفى وخالف النهي، فلهم أن يستردوا سلعهم التي اشتراها منهم أو يردوا عليه السلع التي باعهم من زيادة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بيع حاضر اللباس، فاشتراه ابن عباس لأن يكون له سمسارا. السمسار كما تعرفون هو الذي يسمى بالدلال، الذي يبيع السلع للناس، والمعنى أنه لا يجوز له إذا جاء ذلك الأعرابي أن يتقبله. البوادي غالبا هو الأعراب، لا يبيع حاضر لبعد، فالحاضر هو صاحب البلد والبادي هو صاحب البادية، والحكم معلق بكل من كان خارج البلد وجاهلا للسعر. فإذا جاء صاحب السلع جانبا لها، سواء كان بدويا أو قرويا، جاء مثلا بسلع بقصد أن يبيعها، يبيع مثلا هذه المواشي أو يبيع هذا الطعام أو يبيع هذه الأذهان التي معه أو السلع جاء لقصد بيعها لا لقصد حزمها. لو قصد أن يهزمها فجئته وأمرته بأن يبيعها فقد نفعت الناس. أما إذا جاء لقصد أن يبيعها وكان جاهلا بالسعر لا يدري بأسعار الناس ولا ما هم فيها, إن كان عالما فلا يزيده صاحب البلد شيئا ليس عنده. وكان عازما على أن يبيعها في حينها لا يتأنى بها, وكان الناس بحاجة إليها, أهل البلد بحاجة إلى هذا الطعام أو بحاجة إلى هذا الدهن أو هذا الأكل أو بحاجة مثلا إلى هذه المراشي هذه الأغنام لذبحها أو للبنها أو ما أشبه ذلك, بخلاف ما إذا كانت البلد مستغنية عنها أو أمثالها كثير. فالحاصل أنه إذا اجتمعت كونه جاهلا وكونه ليبيعها وكونه عازما على بيعها بسعرها يومها وكون الحاضر هو الذي جاء إليه أو تلقاه وكون الناس بحاجة إليها, ففي هذه الحال لا يكون له سمسارة, لا يقول أعطني سلعك أنا صاحب البلد أبيعها بسؤدة أبيعها بتفريط حتى تربح بها أكثر فينفعه ويضر الناس, بل يقول في الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فيتركه ليبيعها كما يشاء. هذا هو الأصل في بيع حاضر اللباس. أما المسألة الثالثة وهي مسألة المزادنة مشتقة من الزبن وهو الدفع. الأصل في الزبن أنه الدفع, ومنه قول الله تعالى سندعو الزبانية الذين هم خزنة النار لأنهم يدفعون في النار دفعا. فالعادة أن هذين الذين يتبايعان هذه المبايعة يقع بينهما شيء من الاختلاف, كل منهما يدفع الآخر إما دفعا حسيا أو دفعا معنويا. فسرت المزابنة بثلاث ذكر لها ثلاثة أمثلة. المثال الأول أن يبيع التمر الذي في رؤوس النخل بتمر مقطوع فإن هذا فيه جهل وفيه عدم تحقق التماثل, لأن التمر من الأشياء الربوية فلا يجوز أن يباع إلا بمثله كيلا مثلا بمثل. فكونه يقول مثلا اشتريت منك ثمرة هذه النخلة بهذا الجندي من التمر تمر بتمر بغير تحقق التماثل لا يجوز, هذا من المزادنة. المثال الثاني إذا كان عنده عنب شجرة عنب والعادة أنه يتركها حتى تزبد حتى تصير زبيبا فيقول بعني ثمرة هذه الشجرة شجرة العنب بهذا الزنبيل من الزبيب أو بعشرة أصع أو بعشرين صاع زبيب, خذها الآن واترك لي ثمرة هذه الشجرة من العنب آخذها سواء زادت عن عشرين أو نقصت. هذا أيضا فيه اختلاف, وذلك لأنه لا يتحقق التساوي, يعني قد يكون ثمر الشجرة مثلا أربعين صاعا وقد لا يصبر منه إلا عشرة لأنه شيء مجهول ولو كانوا ينظرون إليه. وكذلك ثمر النخلة لا يتحققون التماثل. هذا المثال الثاني. أما المثال الثالث فهو في الزرع، ثمر الزرع. إذا جاء إليك وزرعك قد أثمر وقد بدا سنبله فقال بعني زرعك هذا بمئة صاع، بهذه الأشياء التي فيها مئة صاع أو مئتان أو خمسمائة، خذ مني هذه الأشياء وأعطني هذا الزرع. هذه الأشياء معلوم وزنها ومعلوم كيلها، والزرع مجهول لا يدرى هل يكون كثيرا أو قليلا، فلا يتحقق التماثل. فهذه أمثلة للمزابنة، والنبي عليه الصلاة والسلام مثل بها وأراد بذلك كل شيء يماثلها مما فيه غرض، لأنه أمر إذا بيع شيء من المكيلات أن لا بد من التساوي والتماثل، ولعله يأتينا ما يستثنى من ذلك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرطها، ولمسلم بخرطها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.
في هذا الحديث في يتعلق بالعرايا، والعرايا ذكرنا في الحديث الذي مر بنا في الأسبوع الماضي أنها النحلة يباع ثمرها وهو في قنوانه يباع بثمر، وأنها مستثناة من مسألة المزابنة. فتقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ورخص في العرايا، وذلك لأن من أنواع الربا بيع التمر بالتمر دون أن يكون متساويا. أما بيعه ببعضه ببعض متساوي فإنه جائز ولا يكون ربا. مثال ذلك أن يبيع صاع ثمر بصاع ثمر، هذا له نظر في هذا وهذا له نظر في هذا، يجوز. أو مثلا كيلو بكيلو يجوز، ولا يجوز التفاوت في شيء من ذلك عن غير قصد. ورد أنه صلى الله عليه وسلم أرسل مرة بلالا يأتيه بتمر من تمر حيمر، فجاءه بتمر جنيب يعني جيد قوي نظيف حسن، فتعجب وقال: أكل تمر حيمر هكذا؟ فقال: لا والله، إنا لنشتري الصاع من هذا للصاعين والصاعين للثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. الجمع هو التمر المجموع الذي يكون فيه الرديء والجيد، والجنيب هو التمر الذي كله جيد وكله نظيف وكله طيب. يقول: إذا كان عندك تمر رديء وتريد أن تبدله بتمر جيد فلا تقل أعطني صاعا من هذا بصاعين من هذا، فإن هذا ربا، بل هو عين الربا. لا يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل متساوي، كما لا يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، وكذلك جميع الحبوب ولو اختلفت القيم. لا يباع مثلا كيس أرز بكيس أرز من جنس آخر أكبر منه، بل يباع بمثله ولو اختلفت القيم. وإذا أراد الإنسان مثلا عنده أرز مثلا رديء ليشتري به أرزا جيدا، باع الرديء بالدراهم واشترى بالدراهم جيدا، وهكذا في التمور، وهكذا في الزبيب، وهكذا في الشعير، وهكذا في القمح، وهكذا في كل الحبوب. لا بد كما سيأتينا في الربا من بيعها بالدراهم ثم شراء غيرها. يستثنى من ذلك مسألة العرايا، يتسامح فيها لأجل الحاجة، فأما لغير حاجة فلا يجوز، وذلك لعدم تحقق التساوي. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يباع الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فقال: فلا إذن. بين العلة. الرطب معلوم أنه ثقيل لأن فيه ماء، فإذا وزنت مثلا تمرا جافا بتمر فيه ماءه كالرطب فإنه قد يتوازن، ولكن متى جف ويبس هذا الرطب خف وزنه وقل كيله فلا يكون متساويا. فمن أراد أن يشتري رطبا بتمر فإن عليه أن يبيع التمر بدراهم ويشتري بالدراهم رطبا. ذكرنا أنه يستثنى من بيع التمر بالرطب مسألة العرايا، وسببها أن بعض الناس يكون عندهم بقية تمر من السنة الماضية ويأتي الرطب وهو موجود عندهم، ويحبون التفكه بأكل الرطب وليس عندهم دراهم يشترون بها الرطب، فيشترون بالتمر رطبا للحاجة فرخيص لهم. واشترط لذلك خمسة شروط: الشرط الأول أن يأكلوها رطبا، فإذا تركوها حتى صارت تمرا لم يصح البيع. الشرط الثاني أن لا يجدوا دراهم، فإذا وجدوا دراهم اشتروا بالدراهم رطبا ليأكلوه. الشرط الثالث أن يكون دون خمسة أوسق والوسق 60 صاعا، أي أقل من 300 صاع، والصاع يقال الآن نحو 3 كيلو أو أقل، أي وذلك لأنه لا يكون غالبا أحد يحتاج إلى أكل مثلا 900 كيلو في وقت الرطب. فلذلك لا بد أن يكون أقل من 5 أوسق، في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. الشرط الرابع التقدير أو الخرص، وهو أن يأتي الذي يعرف قدرها فيقف تحت هذه النخلة فيقول: أقدرها بأنها 100 كيلو أو أنها 150، لأن هناك من عندهم تخصص ومعرفة بتقديرها وإن لم يصرفوها. فإذا قدروها باعوها بقدر ذلك من التمر القديم. الشرط الخامس الحلول والتقابض قبل التفرق، فيحضر صاحب التمر تمره تحت النخلة في زنديل أو في علبة أو نحو ذلك ويقول: اشتريت منك ثمرة هذه النخلة التي في رؤوسها وفي عنوانها بهذا التمر الذي في هذا الفرق أو في هذه العلبة ونحوها، فيقول: قد بعتك. فهذا يقبض تمره وهذا يخلى بينه وبين هذه النخلة ليقتطفها وليأخذها شيئا فشيئا ليتفكها في أيام أكل الرطب ويطعم أهله. قد يقال إن بينها تفاوت، وذلك لأن قيمة الرطب أغلى بكثير من قيمة التمر الذي قد مضى عليه سنة، والغالب أنه قد اسود وقد بدأ فيه التغير. نقول هذا صحيح، ولكن قد يكون أرغب عند كثير. معلوم أن التمر الذي قد مضى عليه سنة أقوى حلاوة وأقوى طعما من التمر الجديد، وإن كان التمر الجديد له حلاوة وله فاكهة وله لذة حاضرة، ولكن بلا شك أن التمر الذي قد نضج وقد مضى عليه مدة وهو ناضج أنه يكون أقوى طعما. هذا من جهة. من جهة ثانية أن أهل النخل قد يحتاجون إليه علفا لدوابهم، وقد يكون التمر الذي في النخل لا يصلح علفا، فيأخذون هذا التمر في عيبة ونخلة ويبيعونه بهذا التمر الذي في النخلة. وقد ذكرنا أيضا أنه لا بد من الأمن بدو الصلاح، لا بد أن يكون قد بدا صلاحه في هذه الشجرة. وبدو الصلاح أن يحمر أو يصفر. معلوم أن البشر عندما يكون بشرا أو ملحا يكون أخضر، لونه أخضر كله، ثم إذا قارب النضج وقارب الاستواء فإنه يصير إما أصفر وإما أحمر. معلوما هذا كما هو مشاهد. ثم بعد ذلك يبدأ في النضج ليكون رطبا، وما كان أحمر إذا كان رطبا يكون لونه أسود أو قريبا من السواد، وغيره يكون حمطيا أو نحوه. فلا يباع إلا إذا بدا صلاحه، فلا راية لا تباع إلا إذا بدا صلاحها. وقد تقدم أنه يجوز بيع هذا الدراهم، ولكن تبقى في رؤوسها مثلا، وتكون إذا تلفت من ضمان صاحبها وهو صاحب النخل. وهي المسألة التي تقدمت وعرفت بوضع الجوائح. هذه مسألة العرايا، وقد قال بعضهم إن العرايا هي المنح، وذلك أن أصحاب النخل ينزل عندهم بعض المجاورين فيعرونهم نخلا، يقول هذه النخلة أعريتكها لك ثمرتها مجانا، أو يقول لأخيه الذي ليس له نخل أو لابن أخيه أو لعمه أو لابن عمه أو لقليل أعريتك هذه النخلة، يعني أعطيتك ثمرها بدون مقابل، فيكون هذا من جملة ما يسمى نخلا، يعني ما يسمى عرية. ولكن الأصل في العرايا أنها ما يؤكل رطبا، وقد عرف أن أهل النخل يأكلون كثيرا من تمرهم ويعرونه، يعني يعرونه بدون مقابل لأهليهم ولأقاربهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الحراس الذين يخلطون النخل يقول لهم دعوا الثلث فإن لم تدعوه فدعوا الربع. إذا كان عنده مثلا 120 نخلة، الغالب أنه سوف يأكل منها قسطا ويعنيه لأقاربه، يقول لهم اتركوا له الثلث نحو 40 نخلة، فإذا رأيتم أنها أكثر من حاجته تتركوا له الربع، أي 30 من 120. يأكل هذه هو وأهله رطبا، ويعطي هذه ويعطي هذه ويمنح هذا ونحو ذلك، واخلط الباقي وقدروه لتؤخذ منه الزكاة. هذه مسألة العراية، والصحيح أنها تختص بالثمر، وبعضهم ألحق بها الزبيب. الزبيب هو ثمر العنب، ومعلوم أيضا أن العنب ما دام عنبا فإنه لذيذ وشهي، وإذا زبب وأصبح زبيبا فقد تقل قيمته وقد تقل لذته، ولكن لا يزال مرغوبا فيه. فإذا كان الإنسان عنده زبيب من العام الماضي وليس عنده دراهم ويحب أن يأكل من رطب العنب الجديد، فقال لصاحب شجرة العنب بعني هذه الشجرة ثمرتها بهذا الزبيب الذي في هذا الزبيب الذي قدره مثلا 100 كيلو أو نحو ذلك، فهل يجوز ذلك؟ أجازه بعضهم ومنعه الآخرون، وقالوا لم تكن العادة أن الحاجة إلى العنب تكون كالحاجة إلى الرطب، فإن الرطب يكون قوتا، وأما الزبيب والعنب فإنما هو فاكهة يتفكه بها. فعلى هذا تختص العرايا بالعنب النخل الذي يباع بالرطب. في هذه الأزمنة الناس يجدون النقود، وما داموا يجدون النقود والدراهم فليسوا بحاجة إلى أن يشتروا الرطب بتمر، سواء كان ذلك التمر جافا وقديما أو ليس بقليل، يشترون الرطب أينما كان، وسواء كان في النخل تشتري مثلا 20 نخلة ثمرتها كل نخلة 100 أو 200 أو ما تريدون، ولو تركتها إلى أن أثمرت لا يضر ذلك، إنما الشروط هذه فيما إذا باع ثمرة النخلة بثمر.